قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الأبناء قصة عجيبة. كبر سن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى بلغ 86 دون أن يرزق بأبناء، وهو خليل الرحمن. فلما دعا ربه رزقه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل من زوجته هاجر، ثم بعد أن جاوز 100 رزقه الله بابنه إسحاق من زوجته سارة، وهي زوجته الأولى. وهذا درس عظيم لكل أحد، أن لا ييأس من رحمة الله، فمهما كبر سنك ومهما انقطع الرجاء فإنه يبقى الأمل في الله سبحانه وتعالى كبيرا، وباب الرجاء مفتوحا. وقدوتنا في ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد رزقه بأبنائه إسماعيل وإسحاق وهو على كبر. ولذلك قالت زوجته سارة لما بشرت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
حياكم الله. مرحبا دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية وصلنا عند بناء الكعبة المشرفة ومقام سيدنا إبراهيم، وقلتم هذا آخر أثر موجود يعني يتعلق بالأنبياء.
نعم.
لكن هذا الشكل هو نفسه أكيد تم تعديله عبر السنوات.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم كثير من المتاحف وخاصة المتاحف الموجودة في تركيا في إسطنبول يقولون هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كذا، ولكنها لا تثبت. لكن الأثر الوحيد الموجود الثابت من آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو آثار مقام إبراهيم الموجود اليوم.
نعم،
هذا هو الأثر الصحيح الثابت الذي تناقله الناس من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. إلى الموجود الآن هو آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعلا. لكن الذي حدث أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من في عهد إبراهيم أيضا كان قريبا من الكعبة ملاصقا لها، كان يصعد فوقه ويكمل البناء ويحركه ويصعد عليه من هنا ومن هنا. لكنه في عهد عمر رضي الله عنه اجتهد عمر فأزاحه عن الكعبة حتى يخفف على الناس الزحام، فأزاحه في هذا المقدار الموجود
حتى يستطيع أن يطوف رضي الله عنه.
أي نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مقام إبراهيم مصلى ويصلي إليه في زمانه عليه الصلاة والسلام. لكن إبراهيم عمر رأى أنه يضايق الناس فأبعده قليلا، فهو على ما هو عليه اليوم. هذا آية من آيات الله.
الناس هذا ليس فيه شرك أو كذا مقام سيدنا إبراهيم؟
لا، ما دام الله سبحانه وتعالى يقول اتخذوا مقام إبراهيم مصلى فهذا
سمعنا وأطعنا.
نعم،
جميل.
نعم، يعني نحن الآن عندما نسجد للكعبة، عندما نسجد ونصلي عند الكعبة، لولا أن الله أمرنا بذلك ما فعلنا هذا.
نعم.
ولذلك عمر رضي الله عنه أدرك هذا عندما جاء ليقبل الحجر الأسود، فقال كلمة جميلة، قال: والله إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذلك نحن نقول انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من أعظم الفوائد في قصة إبراهيم التسليم التام لأوامر الله.
جميل.
التسليم لأوامر الله في ذبح ابنه، التسليم لأمر الله في إبعاد زوجته، التسليم لأمر الله في هجرة وطنه، التسليم لأمر الله في شؤونه كلها، الانقياد. ولذلك قصة إبراهيم هي تسليم وانقياد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوتي الإمامة العظمى، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن فضل محمد صلى الله عليه وسلم هو من أبنائه، فهو في موازين حسناته. جميل. والده.
نعم.
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو عندما دعا، عندما ترك هاجر وترك ابنه إسماعيل، دعا بدعوة، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وفي آيات أخرى قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم. فلذلك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني أنا إجابة الله لدعوة أبي إبراهيم بأن يرسل رسولا من أبناء إبراهيم من قريش من العرب من ذرية إسماعيل. هنا يا دكتور نحن تحدثنا عن هاجر وكيف أنها يعني استوطنت في مكة، تحدثنا عن إسماعيل وكيف أنه ابتلي بالذبح ثم يعني نجا فأكرمه الله سبحانه وتعالى، تحدثنا عن
قصة الذبيح، وقلنا أن الصحيح في أنه إسماعيل.
نعم.
وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قد رجح أنه إسماعيل بأوجه كثيرة. وهذا الموضوع بالمناسبة موضوع لا يوجد أي إشكال في أنه إسماعيل أو إسحاق، لكن هو من أهم القضايا وأكبر القضايا التي حرفها اليهود في كتابه، لأنهم حسدوا أبناء إسماعيل أن ينالوا هذا الشرف، فأرادوا أن يأخذوا هذا الشرف لإسحاق، في حين أن كل الأدلة وكل القرائن تدل على أنه وقع هذا في مكة، وأنه الذي كان يعيش في مكة هو إسماعيل ليس إسحاق، وكل الشعائر التي وقعت لإسماعيل أصبحت يعني اللي هو السعي بين الصفا والمروة، رمي الجمرات، الأضحية بعد ذلك، كلها مرتبطة بإسماعيل وليست مرتبطة بإسحاق.
معناها حتى العلماء من أهل السنة والجماعة الذين رجحوا أنه إسحاق متأثرين يبدو بالإسرائيليات.
نعم، يقول ابن تيمية رحمه الله كل الذين رجحوا وقالوا أنه إسحاق أنهم متأثرين برواية بني إسرائيل، لأن بنو إسرائيل أكثر شيء تعرض للتحريف في التوراة هو قضية الذبيح.
سبحان الله.
نعم. وإلا فهناك قرائن حتى من التوراة الموجودة اليوم تؤكد أنه إسماعيل ليس إسحاق.
جميل.
نعم.
لو انتقلنا إلى موضوع قصة
بناء الكعبة.
بناء الكعبة
نعم. الكعبة. قصة بناء الكعبة دكتور، أن الله أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يبني هو وإسماعيل الكعبة، فجاء إبراهيم وأخبر ابنه إسماعيل بأن الله قد أمرني بأن أبني هنا بيتا، ودله على أركانه، فاستعان بالله سبحانه وتعالى ورفع البيت إبراهيم وإسماعيل، واستعان بالله وجمع الحجارة وبنى هذا البيت. ثم أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن للناس بأن يحجوا هذا البيت، ومن هنا بدأت شعيرة الحج طبعا بعد أن جدد إبراهيم الكعبة. يعني صعد، فبعد أن بنى البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمره الله، لاحظ، قال الله سبحانه وتعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج، فصعد فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما يبلغ صوتي يا رب، يعني في وادي بين جبال ومنطقة بعيدة جدا، قال عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم إلى جبل أبو قبيس المجاور للكعبة المرتفع، وقال إن نادى، قال يعني نادى في البشرية إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فسمع هذا النداء كل الناس كلهم، كيف الله أعلم، لكن الله على كل شيء قدير. بالضبط. نعم. ومنذ ذلك التاريخ والناس تتوافد على الحج إلى اليوم لا ينقطعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد حج هذا البيت، وكأني أنظر إلى موسى، وكأني أنظر إلى يونس في كذا، وكأني أنظر، كلهم قد حجوا هذا البيت.
إن أول بيت
وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى العالم فيه آيات بينات إلى آخره. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام له بصمة عظيمة، ينظر إلى هذه الفضائل في بناء الكعبة، في زمزم، في السعي، في رمي الجمرات، في وأيضا لم نذكرها ولكن هي قصة طبعا فيها تفاصيل دكتور حذيفة، وهي قضية ذبح إسماعيل، أن الشيطان أراد أن يثني إبراهيم عن هذا القرار. وأنا أتمنى أن الأخوة المشاهدين يعودوا إلى قراءة قصة ذبح إسماعيل في كتب التفسير وفي كتب التاريخ، فهي قصة مشوقة، لكن خلاصتها تسليم الأب وتسليم الابن لأمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان ظاهره شر محض ذبح الابن الوحيد، لكنه كان في باطنها خير وابتلاء وتمحيص لمحبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه. فلما يعني تيقن، يعني وصلنا لليقين أنه لا يقدم على أمر الله أحد، لا الابن رفض ولا الأب رفض، كلاهما استجاب لأمر الله. فهذه من أعظم أيضا مواقف في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة بناء الكعبة والدعوة إلى الحج.
نعم. بالنسبة للعجل الحنيذ الذي قدمه للملائكة ما قصته؟
نعم، هذه أيضا ذكرها الله في مواضع في القرآن الكريم، في قصة في سورة الذاريات وفي هود، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن استقر إبراهيم في 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 الشام أوحى الله سبحانه وتعالى إلى لوط عليه السلام، وهو ابن أخي إبراهيم.
نعم.
فأرسله إلى قوم لوط، قيل أنه أرسله إلى قوم كانوا في قريب من فلسطين في سدوم والمناطق التي حولها، فدعاهم إلى التوحيد، وكان يعني انتشر بينهم يعني الفاحشة ويعني هذا يعني الخلق الذميم والدنيء، ولكنه دعاهم إلى التوحيد وإلى ترك الفواحش، فلم يستجيبوا له، فأرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وجاءوا قبل أن يذهبوا إلى لوط ذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا قريب، منطقة متقاربة.
نعم.
فلما رأهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام رحب بهم كما قال الله في سورة الذاريات، قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. هذه قصة نعم
يعني
خلسة يعني دون أن يشعر الضيف.
الضيافة.
أحسن كرم الضيافة، ما تجلس تقول للضيف تعشيت ولا ما تعشيت تبغى تعشى ما تعشى، وإنما ذهب مباشرة وأحضر لهم عجل حنيذ. الله قال بعجل حنيذ، وقال في آية أخرى بعجل سمين، وهذا دليل على كرم مشوي. ضيافته
مشوي.
نعم الحنيذ هو مشوي يعني مطبوخ بطريقة يعني تحت الأرض. نعم ولذلك بعضهم نعم يقول هذه الطريقة طريقة يعني يكاد يعني تنتشر عندنا في منطقة الجزيرة العربية في تهامة بالذات.
نعم
الشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
سيدي اسمح لي بوقفة صغيرة، يعني عجل كامل لشخصين، أليس هذا في إسراف؟
يعني نحن قد يقول
ما الفرق بين الكرم والإسراف؟
والله طبعا يعني هو نحن نقول أنها من كرم ضيافة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربما أنه يعني قدر الموقف، رأى أنهم يمكن كانوا يعني في يعني ضخام الأجسام، رأى أنهم سيأكلون هذا، ربما ما كان عنده يعني خيارات أخرى، فذبح لهم هذا العجل السمين، ويعني المظنون أنهم سيأكلونه ولن يعني يفسدوا منه شيئا،
ونحن نوزعه على بقية الجيران
بالضبط. نعم يعني ليس هذا يعني
لا يرمي الفرق.
أحسنت بالضبط. والعلماء يستدلون بهذا على كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكرم ضيافته لهؤلاء الملائكة الكرام، وهو لا يعرف أنهم ملائكة، فلما قدم لهم الطعام قالوا لا نأكل، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف،
ينوون الشر.
نعم قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم اللي هو إسحاق. وطبعا جاءت امرأته واستغربت هذه البشارة وهي كبيرة في السن، وقالوا هذا إكرام منها، وأخبروه بأنهم سوف يذهبون إلى قوم لوط لإهلاكهم. فقال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن فيهم لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيه.
الله.
نعم فلما ذهبوا إلى لوط في القصة المعروفة ضاق بهم ذرعا، يعني قومه كانوا في غاية السوء من البحث عن الفواحش، وكان الملائكة عليهم السلام يعني في أشكال جميلة في هيئة يعني فتية. فلما جاءوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام ضاق بهم ذرعا فقالوا لا تخف إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأمروا لوط عليه الصلاة والسلام بأن يخرج هو وأهله المؤمنين، وأن العذاب سوف يأتي قومه مصبحين، ووقع عليهم. نعم وقع عليهم العذاب، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعني يجادل الملائكة في كيف تهلكونهم، وفيهم لوط يعني من محبته ومن شفقته على لوط ومعرفته بإيمانه وكذا. وهذه القصة يعني تستحق أنها تفرد وتفصل، لكن يبدو أن وقتنا أضيق من أن نسترسل في هذه نعم
جميل. لكن فقط خروجهم في الليل وزوجة سيدنا لوط
نعم
أشرنا لهذا.
نعم قال إن موعدهم الصبح، قال الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب، فخرج لوط عليه الصلاة والسلام وقال الله ولا يلتفت منكم أحد، أمر لوط عليه الصلاة والسلام وأسرته بأن لا يلتفت منهم أحد إلى الوراء، وأن قومهم سوف ينزل بهم عذاب يمحقهم. فخرج لوط عليه الصلاة والسلام ومعه بناته، ولكن زوجته كانت معارضة له ليست على دينه، فبقيت، ولذلك أصابها ما أصاب قوم لوط من العذاب. وكانت قصة ما زالت يعني إلى اليوم تتناقل، قصة كيف عذب الله قوم لوط جبريل عليه الصلاة والسلام، قال الله فجعلنا عاليها سافلها، يعني يذكر في بعض الروايات أن غرز جناحه ثم قلبها، ولذلك سماها الله كما تلاحظ في سورة النجم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. المؤتفكة يعني المنقلبة، يعني أرضهم قلب الله عاليها سافلها، وعذبهم عذابا شديدا عقابا لهم على كفرهم وعلى ما إصرارهم على الفواحش وعلى المعاصي.
نعم سنأخذ فاصل قصير ثم نعود إلى موضوع طلب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
نعم. طيب.
وهل كان شاكا بالله سبحانه وتعالى أم ماذا، إن شاء الله نفصل.
لا بس.
بعد الفاصل.
لا بس.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
فضيلة الدكتور قبل أن نبدأ بموضوع الطمأنينة وطلبها، هل هناك ما يثبت أن سيدنا إبراهيم كان مقامه قريبا من مكة في تهامة كما يذكر بعض الباحثين؟
نعم يعني بعض الباحثين المعاصرين وبعض المتقدمين أيضا أشاروا إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقيم قريبا من مكة.
نعم.
كان قريبا من مكة، وأنه لم يكن في المنطقة التي يعني نقول بها الآن في الشام، وبعضهم يذهب إلى أنه كان في منطقة تهامة قريب من يعني ليس بعيدا عن مكة. وهناك أماكن ما زالت موجودة اليوم، جبل إبراهيم، مسجد إبراهيم ونحو هذه الآثار التي تقع في تهامة زهران وغامد اليوم، يرون أن هذه أولى بأن تكون هي مقام إبراهيم أقرب إلى مكة، وأنه لم يكن يعني يتردد من الشام إلى مكة، وإنما يتردد من هذه المنطقة القريبة إلى مكة إلى بين الحين والآخر. لكن هذه يعني النظريات والفرضيات تحتاج ما زالت تحتاج إلى المزيد من الاستدلالات. نعم، وليس هناك يعني غرابة، نحن لا سواء كان إبراهيم في الشام أو في العراق أو في تهامة أو ليس لا يؤثر هذا شيئا.
صحيح.
لا يؤثر هذا شيئا على يعني حقائق الدين والعقيدة. لذلك نحن نقول في قصص القرآن الكريم كما تلاحظ لا يذكر الأماكن.
نعم.
لا يذكر الأشخاص، لا يذكر الزمن، لأن العبرة متحققة بنفس القصة.
القصة المذكور. نعم. يكفي والباقي كله تكلف.
يعني مثلا على سبيل المثال عندما نقول أنه إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق، هذه لا تؤثر كثيرا، لكن الذي العبرة هي تسليم الابن.
التسليم وتنفيذ أوامر.
نعم.
الله.
نعم، تسليم الابن للأب. نعم. وتسليم الأب لله. وتسليم الابن والأب لله.
نعم.
وهكذا بالضبط.
نعم.
هذه هي العبرة التي نريد أن نستفيدها.
جميل.
أما الأسماء فهذه لا تؤثر كثيرا.
صحيح. نعم. صحيح. موضوع طلب سيدنا إبراهيم من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
أحسنت. أيضا هذه من القصص التي ذكرها الله في سورة البقرة. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لاحظ هنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى. أريد أن أرى بعيني كيف يتم إحياء الموتى، كيف ستحيي الموتى. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا الطلب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في حين أن الله أن إبراهيم موسى مثلا سأل الله قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا
وخر.
لاحظ يعني سؤال موسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتحمل البشر رؤية الله في الدنيا، لكن المؤمنين في الجنة يستطيعون أن يروا ربهم، لأن الله يعيد خلقهم خلقا جديدا يتحملون من خلال يعني بواسطته أن يروا الله. لكن لما سأل إبراهيم هذا السؤال وهو سؤال كأن ظاهره تشكيك في قدرة الله،
صحيح،
لكنه في حقيقته محبة للاطمئنان، قال فخذ أربعة من الطير، يعني أربعة أنواع من الطير مختلفة. قيل أنه أخذ شيئا من الحمام وشيئا من السمان، وهذه أيضا لاحظ أنها من المبهمات. قال فخذ أربعة من الطير.
نعم.
دون تحديد.
نعم.
نعم. فصرهن إليك، يعني اجمعهن إليك. ثم
حتى يقولون صرهن، يعني ربيهم أنت عندك حتى تكون خبير بها.
نعم. فصرهن، طبعا صرهن، الصر هو الاتجاه، يعني بمعنى أنهم يعني يجتمعون عندك، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. فلما أخذ إبراهيم هذه الطيور الأربعة فذبحها، ثم خلط ريشها بدمها بعظمها حتى أصبحت مختلطة.
الله أكبر.
ثم أمره أن يجعل على كل جبل من هذه الجبال الأربعة التي حوله جزء من هذه، جزء من الحمامة مع جزء من تمزقت. قال اجعل على
زيادة في التحدي.
بالضبط. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وهي مقطعة مزق، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فلما رأى هذا المنظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سبحان، قال ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
الله.
قادر وقوي. لاحظ الآن القصة هنا، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. تلاحظ منهج القصة في القرآن الكريم يتجاوز كثيرا من الفراغات. يعني ما قال فخذ أربعة من الطير إليك فصرهن إليك ثم اذبحهن ثم اخلط لحمهن بريشهن ثم فرقهن ثم اخلطهم ثم ما، لكنه هكذا قال وصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلما رأى هذا الموقف أيقن بأن الله سبحانه وتعالى كيف يحشر الطيور، كيف يحشر المخلوقات، كيف يجمعها، كيف يحييها، قدرة الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
وبالمناسبة لو تلاحظ في سورة البقرة بالذات هناك قصص كثيرة لإحياء الموتى، هذه واحدة منها، وفيها قصة عزير، وفيها قصة بني إسرائيل عندما فأحياهم الله فأماتهم الله ثم أحياهم. نعم
جميل. جيفري لانج أيضا نعود إليه في كتابه ليطمئن قلبي،
أحسنت،
أيضا لفت نظره هذا الموضوع.
هذه نقطة دكتور حذيفة نحتاج فعلا ننبه إليه. اليوم تكاد تجتاح موجة الإلحاد والشكوك شباب الأمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله سؤال عجيب هنا، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الله سبحانه وتعالى لم يعاتبه على أنه يبحث عن الطمأنينة، يبحث عن اليقين، فأجابه إلى سؤاله. ولذلك جيفري لانك لما وصل إلى هذا الموضع قال حتى إبراهيم الخليل يريد أن يطمئن. ولذلك نحن نقتدي به في هذا، وأقول نحن اليوم يا دكتور حذيفة في حاجة إلى كل ما يعزز اليقين في نفوس أبنائنا وبناتنا اليوم.
جميل.
وينبغي أن نبحث عنه وأن نعزز اليقين في نفوس أبنائنا بالعلم والرد على هذه الشبهات والاستدلال على كل هذه القضايا، قضايا الوجود، وجود الله، صحة القرآن الكريم، صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يطعن فيها، هناك اليوم من يشكك في وجود الله، هناك من يشكك شبابنا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يشكك في صدق القرآن الكريم، أليس كذلك؟ كيف ينبغي لنا أن نزرع الطمأنينة واليقين ونعززه في نفوس أبنائنا وبناتنا؟ ونحاول يا دكتور، يعني حتى نحن في برنامجنا هذا، نحن من الأشياء التي أريد أن نعززها في نفوس أبنائنا وبناتنا اليقين وصدق هذا القصص الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ما لم يتيقن أبناؤنا وبناتنا بصدق هذا القرآن وأنه وصل إلينا كاملا غير منقوص لن يؤمنوا، وسيتخلل الشك، وأي شبهة تتناقل سوف تؤثر فيهم.
صحيح.
لكن عندما كما قال إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم بعد هذه القصة زادت طمأنينته، ووصل إلى درجة اليقين التام بأن الله على كل شيء قدير، وأنه يحيي الموتى سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير. نعم.
لماذا طلب سيدنا إبراهيم النبوة في ذريته؟
إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أواها حليما شفيقا على أبنائه وعلى ذريته، ولذلك كان من دعائه أن قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الله ابتلى إبراهيم بكلمات، قيل أنها كلمة التوحيد، قيل أنها يعني ما أمر ما ابتلاه به من ذبح ابنه ومن مفارقته وطنه، فأتمهن. قال الله لإبراهيم قال إني جاعلك للناس إمام يؤتم به. ولذلك إبراهيم كان أمة وحده لكمال إيمانه ويقينه. قال ومن ذريتي، يعني اجعل الأئمة في ذريتي أيضا. قال لا ينال عهد الظالمين، يعني ستكون النبوة فعلا في ذريتك لكن ليست في الظالمين وليست في وإنما في الصالحين من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك لاحظ ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل الله فيهم أنبياء وجعل فيهم ملوك، ولكن الصالحين منهم، أما العصاة فإنهم لا يحابون أبدا حتى ولو كانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو جهل مثلا هو من ذرية إبراهيم، أبو لهب من ذرية إبراهيم، لكن بلال خير منهما
سبحان الله،
ولأنه استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى في حين رفض أبناء إبراهيم ما جاء به أخوهم محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
نعم.
هل الاصطفاء مقتصر على هؤلاء؟
يعني الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء، ولا شك أن الله قد اجتبى آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الناس. يعني لاحظ الآن أبناء إبراهيم كيف جعل الله فيهم النبوة وجعل فيهم الأنبياء، وهذا من أعظم الاصطفاء، فلا شك أن هذا يعني تخصيص بالفضل لأبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الصالحين منهم. طبعا اختصهم الله بالنبوة، اختصهم بالمكانة بالملك، كان من ذرية إبراهيم الملوك وهم مثل داود وسليمان، وكانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
موضوع الحجر الأسود لما نتعرض إليه ويتساءل يعني كثير من الناس هل هو فعلا الذي وضع الحجر الأسود؟
نعم.
ذلك؟
نعم، الحجر الأسود طبعا هو حجر من الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجر من الجنة، ولا زالت العرب تتوارثه من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكلما بنيت الكعبة أو هدموها وأعادوا بناءها يعيدون الحجر إلى مكانه، حتى كانت في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أعيد بناء الكعبة في عهده هو الذي تولى وضع الحجر الأسود في القصة المعروفة في السيرة. أن نعم. اختلفت قريش نعم. أيهم ينال شرف وضع الحجر الأسود
نعم.
في مكانه.
فتقاسموا نعم بالضبط. بالشرط. إن إبراهيم كان أمة قانتا، ما معنى أمة هنا وما دلالته؟
الأمة هي القدوة، كان أمة وحده أي كان قدوة عليه الصلاة والسلام، كان إماما للناس في الخير يقتدون به، وهذا هو معنى الأمة في 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 قوله إن إبراهيم كان أمة، يعني كان قدوة يقتدى به عليه الصلاة والسلام، يقتدى به في التوحيد، يقتدى به في التسليم لأمر الله، يقتدى به في الخضوع والانقياد لأوامر الله. وكل قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخاصة المفاصل الكبرى مثل قصة هجرته عن دعوته لوالده، صبره على إلقاء في النار، هجرته، تركه لابنه وزوجته في مكة، تسليمه بذبح ابنه، بناءه للبيت، كل هذه مواقف عظيمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام.
أين توفي سيدنا إبراهيم وما كانت وصيته لأولاده؟
قيل أنه توفي في الشام نعم، ولكن لا يعرف إلى اليوم يعني قبره، مع أنه يقال أنه دفن في الخليل، ولذلك نسبت إليه مدينة الخليل في فلسطين وأنه دفن فيها، لكن الصحيح أنه لا يعرف قبره إلى اليوم.
أي نعم. وصيته لأولاده،
ووصيته هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية التوحيد، وصية إبراهيم لأبنائه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.
نسأل الله أن يميتنا على التوحيد.
آمين يا رب العالمين. آمين.
جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور،
بارك الله فيكم.
انتهينا مع أبو الأنبياء ونبدأ إن شاء الله الحلقة جديدة مع نبي جديد إن شاء الله
بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خيرا،
حياكم الله يا مرحبا.
وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إبراهيم عليه الصلاة والسلام مدرسة وقدوة، ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى أمة، إن إبراهيم كان أمة يعني كان قدوة. من صور الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام تسليمه المطلق لأوامر الله، رزقه الله بإسماعيل على كبر، وبعد أن بلغ مبلغ الشباب أمره الله بقتله وذبحه، يا له من أمر عظيم. فتكررت الرؤيا على إبراهيم 3 مرات، فقال لابنه إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا ندري هل نعجب من تسليم الأب أم من تسليم الابن، كلاهما سلم لأمر الله ولقدره واستجاب لهذا الأمر. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الغرض من هذا الدرس كان هو ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد نجح في الابتلاء. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الناجحين في السير إلى الله سبحانه وتعالى. هاجر عليها السلام زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ووالدة إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قدوة للزوجات، قدوة للمؤمنات الصابرات المحتسبات. تزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم رزقت بإسماعيل، ثم بعد ذلك أخذها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأسكنها في واد غير ذي زرع في مكة المكرمة، ليس بجانبهم جيران ولا أحد. فقالت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام الله أمرك أن تتركنا هنا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ما أحوجنا إلى هذا الإيمان الذي استقر في نفس هاجر، وحقا فإنه لم يضيعها الله سبحانه وتعالى، فقد أجرى على يدها خيرا كثيرا. فنحن نسعى بين الصفا والمروة على أثار هاجر، وماء زمزم الذي نبع من تحت قدمي ابنها إسماعيل هو إكرام لهذه الزوجة الصابرة المحتسبة الصالحة التي جعل الله على آثارها وآثار ابنها وزوجها هذه المناسك وهذه الشعائر العظيمة، والتي ثم بعد ذلك بنى ابنها وزوجها هذا البيت العظيم. فصلى الله وسلم على إبراهيم وعلى أزواجه وعلى أبنائه، وجمعنا بهم في جنات النعيم.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء، ومع ضيفنا المميز الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
فضيل الدكتور، في الحلقات الماضية مررنا على قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووصلنا إلى وفاته، لكن سبحان الله فيها الكثير من الدروس والعبر.
صدق.
في هذه الحلقة سنقف على بعض الأشياء، بعض المحطات في حياة سيدنا إبراهيم.
أحسنت.
لو تكرمتم طبعا.
أحسنت. لا أنا كنت يعني أريد فعلا أن نتوقف مع بعض الأحداث، لكن هذه مبادرة جيدة أن نتوقف في هذه الحلقة معه
إن شاء الله. سيدي، البحث عن الحق في حياة سيدنا إبراهيم معلم بارز، حبذا لو حدثتمونا عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله دكتور حذيفة مرة أخرى، وحيا الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإن قصته مليئة بالعبر كما تفضلت والفوائد، وهو من أكثر الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم. يعني نحن قلنا أن موسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر نبي ورد اسمه في القرآن الكريم، يأتي بعده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر الله قصته في سورة البقرة وفي سورة العمران وفي سورة مريم وفي سورة الأعراف وفي الأنعام وفي سورة إبراهيم، سميت سورة باسمه. ومن اللطائف نحن ذكرنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقال له أبو الأنبياء، لأنه عليه الصلاة والسلام تناسل كل الأنبياء الذين جاءوا بعده هم من أبنائه، ولذلك يقال له أبو الأنبياء. يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام، إسحاق ابنه المباشر، وإسماعيل ابنه المباشر، ولد ليعقوب لإسحاق يعقوب، ومن ذرية يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، لكنه يقال له إسرائيل ويقال له يعقوب. تفرع عن يعقوب،
يعني بنو إسرائيل بنو سيدنا يعقوب،
بنو يعقوب
12
بالضبط
سبطا.
بالضبط نعم. فتسلسل من أبناء يعقوب كل أنبياء بني إسرائيل، ومن ذرية إسماعيل جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني يقال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء. ولذلك من اللطائف التي يذكرها بعض المفسرين عن سورة الأنبياء، لاحظ عفوا سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تجد أن فيها بعد أن ذكر الله قصة موسى قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم. ردوا أيديهم في أفواههم، يعني بالتكذيب والاستهزاء والسخرية. وقالوا إنا كفرنا
في أفواه أنفسهم، ما في أفواه
لا في أفواه أنفسهم سخرية واستهزاء من أنبيائهم. وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب قالت رسلهم. يعني لاحظ هنا حوار بين الأنبياء وبين أقوامهم. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا.
لفت يعني يدعوكم ليغفر لكم.
نعم
يعني
هذه مقولة نوح ومقولة إبراهيم ومقولة صالح ومقولة هود ومقولة الأنبياء جميعا. يعني ليس هناك نبي من الأنبياء كان يدعو قومه من أجل مصلحة الشخصية،
من أجل العنت أو المشقة أبدا. أو كذا
كل وليس رحمة. وليس هناك نبي من الأنبياء كان يدعو قومه بأجرة أو مقابل، كلهم يقولون لا أسألكم علي أجرا. إلى أن قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء وما لنا أن نتوكل على الله. وقال الذين كفروا لرسلهم، الشاهد من هذا الحوار بين الأنبياء وبين أقوامهم. يقول المفسرون: لما كان إبراهيم أبو الأنبياء ناسب أن تكون سورة إبراهيم هي المكان المناسب لمناقشة الأنبياء مع أقوامهم،
جميل،
واستظهار الحجج التي كان يدلي بها الأنبياء والردود التي كانت ترد بها الأقوام،
جميل،
في سورة إبراهيم. ولذلك جاء في آخرها قصة إبراهيم في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يمثل رمزية في تاريخ الأنبياء لكثرة كما تفضلتم المواقف المليئة بالعبر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أولها كما تفضلتم البحث عن الحق في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني هذا درس حقيقة يعني ينبغي أن نتوقف معه كل مسلم، بل كل آدمي ينبغي عليه أن يبحث عن الحق،
ما شاء الله،
وأن يبحث عن الأدلة، وأن يبحث عن الطمأنينة التي تؤدي به إلى الحق. يعني أعطيك مثال، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكره الله في سورة الأنعام، وذكر أنه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين.
يعني فلما غاب،
فلما غاب، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر.
يعني يقيس حتى
بالضبط. فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما إلى آخره، وحاجه قوم. هذه القصة في قصة إبراهيم يعني تعطي درس لكل مسلم بل لكل عاقل أن يبحث وأن يعمل عقله. هذه دعوة لكل أحد، دعوة للمسلم ليزداد إيمانا وطمأنينة. ولذلك تذكر أنه مر معنا في قصته في سورة البقرة عندما قال وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأنتم أشرتم إلى ما كتبه الدكتور جيفري لانغ وهو يعني أستاذ في الرياضيات أمريكي معاصر، استوقفته هذه القصة ورأى أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو نموذج وقدوة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في البحث عن الحقيقة وفي التوحيد والطمأنينة والتسليم، وبالرغم من ذلك يسأل الله مثل هذا السؤال رغبة في أن يصل إلى مرتبة الطمأنينة. ولذلك نحن نقول ينبغي أيضا لنا نحن أن نبحث عن الحق كما بحث إبراهيم، وأن نبحث عن الأدلة. أي كتاب، ونقول للإخوة المشاهدين خاصة الشباب والشابات، ابحث واسأل عن ما يطمئنك وعما يقنعك، الأدلة على وجود الله، الأدلة على صدق القرآن، الأدلة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا فيها، اقرأوا للعلماء الثقات الذين يعني يوردون الأدلة ويشرحون الحجج حتى تصلوا إلى مرحلة الطمأنينة. وهذا وقدوتنا في هذا هو أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وأرى أن هذا درس من أهم الدروس التي ينبغي لنا أن نستفيدها من قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وخاصة في سورة الأنعام. سورة الأنعام يا دكتور حذيفة هي مليئة بالاحتجاجات العقلية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ولذلك وردت فيها قصة إبراهيم والاحتجاجات. ولذلك قال وحاجه قوم، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما أشركتم، ولا أخاف ما تشركون، وكيف أخاف ما أشركتم به، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين
أصلا لا تضر ولا تنفع.
بالضبط. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
جميل.
ثم قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. يعني هذه الحجج وهذه الأدلة العقلية وفقنا إبراهيم إليها حتى يقيم الحجة على قومه، ويقيمها أيضا علينا نحن اليوم، نحن نقرأ هذه الحجج كما أيضا كان يقيمها على قوم. فهذه وقفة من أهم الوقفات مع قصة إبراهيم فعلا عليه الصلاة والسلام.
عندنا موضوع عندما ناقش الملك، هذا الملك الظالم وكذا، يعني أيضا حوار جميل حصل بينهما.
أحسنت. وهو يؤكد هذا الذي تحدثنا عنه دكتور حذيفة عندما قال الله في سورة البقرة ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. يقال أنه النمرود ملك حاج إبراهيم في الألوهية في وحدانية الله، حاجه في أن الله، يعني الملك ينكر أن الله يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. لذلك قال حاج ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في استحقاق ربه للعبادة وحده لا شريك له. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يعني لما قال إبراهيم له مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الألوهية أنه يحيي ويميت.
فقال الملك كان يدعي الألوهية.
نعم. فقال له الملك أنا أحيي وأميت. انظر إلى المغالطة، كيف تستطيع تحيي وتميت؟ لكن المكابرة والمغالطة أنه قال أنا أحيي وأميت، هذا رجل محكوم عليه بالإعدام، أنا سأعفو عنه، هذا في نظره إحياء. هل هذا إحياء يا دكتور حذيفة؟
هذا كذب وتدليس.
وهذا رجل بريء ليس له تهمة، آمر بقتله، هذا إماتة. هل هذا هو المحيا
والإماتة؟ يعني الطغاة دائما يستعملون هذه المغالطات أحسن بالضحك على الشعوب.
بالضبط. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع هذه الحجة الواهية؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المشرق. كان بإمكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام
أن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب.
بالضبط. نعم. كان بإمكان إبراهيم أن يقول له أخطأت، هذا ليس إحياء وليس إماتة.
صحيح.
أليس كذلك؟
نعم.
ويرد عليه ويناقشه، لكنه كما يقولون تنزل مع الخصم. لنفرض أنك صادق، انتقل إلى حجة لا يمكنه أن يردها.
نعم. أو لا أريد أن أناقشك في هذا، هذا
جاء
بدء جديد.
بالضبط. وهذا أسلوب في الجدل يا دكتور، في المناقشة أحيانا بعض الناس فيه سفاهة ومناقشته ومناظرته أمام الناس، وهذا المفترض المتوقع أن هذا الجدل الذي دار بين إبراهيم وبين الملك كان بحضور يعني حاشية الملك أو غيرهم. فهذا الكلام أحيانا مثل كلام هذا الملك قد يروج على السفهاء، فإبراهيم انتقل به من هذه الحجة التي فيها جدل إلى حجة لا يمكن أن يردها.
صحيح.
فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال الله فبهت الذي كفر.
جميل.
والله لا يهدي القوم الظالمين.
جميل.
فهذا يعني هذه أيضا تصب في حديثنا الأول، وهو قضية قوة حجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الدفاع عن عقيدته، في الدفاع عن دينه، في الدفاع عن مبادئه. دائما الحجج العقلية يا دكتور حذيفة عندما تبرز وتظهر تقوي إيمان المؤمن وتعطيه سلاح في يده.
جميل.
وتعينه على التصدي للشبهات التي تثار في كل مكان اليوم.
نعم. جميل. يعني كل الأديان تتنازع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
صحيح.
ورغم أنها أديان توحيد ربما حصل بها ما حصل.
صحيح.
نريد أن نسلط الضوء على هذا الموضوع لكن بعد فاصل قصير.
طيب.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول دروس وعبر مستفادة من قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
مرحبا فضيلة الدكتور. حياكم الله دكتور حذيفة.
يعني حبذا لو سلطنا الضوء على تنازع الأديان أو أتباع الأديان لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهل التزموا بوصاياه؟
أحسنت. يعني هذه أيضا مسألة مهمة جدا. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو جد يعني ليعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم، وأنبياء بنو إسرائيل كلهم ينتسبون إلى إبراهيم، ولذلك الذين يعني موسى عليه الصلاة والسلام هو من أبناء إبراهيم، وعيسى من أبناء إبراهيم، ولذلك النصارى واليهود ينتسبون إلى إبراهيم ويفتخرون بذلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن هو من أبناء إسماعيل ابن إبراهيم، فهو ينتسب إلى إبراهيم، ولذلك المسلمون واليهود والنصارى كلهم يتنازعون إبراهيم، وكل يقول أنه يعني اليهود يقولون إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون كان إبراهيم نصرانيا، والمسلمون يقولون بل كان مسلما، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا،
سبحان الله،
ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
جميل.
وقال يعني وكيف يعني كيف أنكم تنسبون إبراهيم إلى النصرانية واليهودية وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ فنسبته إلى شيء حدث بعده هذا من الخطأ والجدلي فيه، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد.
نحن نقول القرآن الكريم يقول كان حنيفا مسلما،
مسلما،
لكن ليس بمعنى متابع لسيدنا محمد.
نعم.
وإنما
أحسنت، لأن الإسلام بمعناه العام هو التوحيد، ولذلك آدم كان مسلما ونوح كان مسلما وإبراهيم كان مسلما،
بمعنى التوحيد لله،
بمعنى موحدين لله سبحانه وتعالى. لذلك هو سماكم المسلمين، الله يقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي سمانا المسلمين.
جميل.
قال هو سماكم المسلمين من قبل، يعني في أيامه، وفي هذا يعني وفي القرآن الكريم أيضا سماكم الله مسلمين.
جميل.
لأن يعني يكون يعني تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
نعم.
فقضية تنازع الأديان للنبي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك اليوم يسمونها الديانة الإبراهيمية، بعض الذين يدعون إلى وحدة الأديان والتسامح بين الأديان وتقارب الأديان يقولون دعونا نتحدث عن الديانة الإبراهيمية التي تجمع ولا تفرق. ونحن نقول دين الإسلام هو يدعو إلى الجمع، ولذلك عجبتني كلمة جميلة للدكتور للشيخ محمد عبده رحمه الله، أنه جاء سؤال يعني من هو الذي سيدخل الجنة، سؤال أيام الخديوي أظن وأيام من الذي يدخل الجنة، هل سيدخلها المسلمون أم يدخلها النصارى أم يدخلها اليهود؟ فأجاب جميل جوابا جميلا الدكتور محمد الغزالي رحمه الله، محمد عبده، فقال نحن المسلمون طبعا النصارى هم يدعون أنهم أولى الناس بإبراهيم وبدخول الجنة وكذلك اليهود، فقال الشيخ محمد عبده رحمه الله المسلمون هم أولى الناس بدخول الجنة، لأنهم آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد. لكن النصارى آمنوا بعيسى وبموسى ولم يؤمنوا بمحمد، واليهود آمنوا بموسى ولم يؤمنوا بعيسى وبمحمد، فأسقط في أيديهم.
جميل.
ولذلك ألف كتابا جميلا سماه ربحت محمدا ولم أخسر المسيح.
الدكتور عماط الدلاتي جمع نقولات بهذا الكتاب.
نعم.
يعني سماه باسم مقولة لأحد المسلمين من النصارى الغربيين. أسلم فقال أنا بالإسلام ربحت محمدا ولم أخسر المسيح. فسمى كتابه بهذا.
لعله هذا. فالفكرة يعني قضية أن المسلمين هم أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. لأننا ولله الحمد نعتقد ما يعتقده إبراهيم من التوحيد والدعوة إلى التوحيد وحرصه على الشعائر. نحن أتباعه اليوم في المناسك، في الأضحية، نحن أتباعه في الطواف بالبيت الحرام وفي الصلاة للبيت الحرام وفي السعي بين الصفا والمروة وفي رمي الجمرات وفي الوقوف بعرفات. نحن نسير على خطى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لاحظ حتى في التشهد في كل صلاة نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا تجد دينا اليوم يحتفي بإبراهيم كما يحتفي المسلمون.
جميل.
لا النصارى ولا اليهود هم ينتسبون إليه لكنهم لا يتبعونه.
صحيح.
ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإن حقيقة المحبة هي في الاتباع. جميل. للأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
جميل. نعم. جميل. اللطف في الدعوة في حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا معلم واضح، يعني حبذا لو سلطتم الضوء على بعض الأمثلة
يعني تظهر هذه يعني هذه الحقيقة اللطف في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة مريم. وكنا تحدثنا أن سورة مريم مبناها على الرحمة. تكررت فيها الرحمة تقريبا 16 مرة.
سبحان الله.
ذكر الله قصة إبراهيم في سورة مريم وتكاد تكون من أوائل السور التي ذكر الله فيها قصة إبراهيم. فذكر لنا حواره مع أبيه بطريقة وبأسلوب يشير لما تفضلتم به من اللطف والأدب والتواضع والسماحة. أسمع، يقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي، شوف حتى في عبارة يا أبتي،
يا أبتي
لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
جميل.
يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لاحظ حتى في العبارة هنا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ولم يقل عذاب من الجبار، لأن التعبير هنا بقوله يمسك عذاب من الرحمن أشد من قوله يمسك عذاب من الجبار، لأنه إذا مسك عذاب من الجبار شيء طبيعي لأنه جبار.
نعم.
لكن عندما يمسك عذاب من الرحمن دل على أنك لم تترك مجالا لهذه الرحمة لشدة إعراضك وعتوك،
يعني من باب من أغضب الأحنف ابن قيس.
بالضبط. فتكون للرحمن للشيطان. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك. يعني ما قال في 60 داهية، صح ولا لا؟
صحيح.
قال سلام عليك سأستغفر لك ربي.
الله أكبر.
إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إنه كان إن عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون إلى آخره. فالشاهد انظر إلى هذا اللطف في الخطاب مع والده، إلى هذا الأدب، إلى إبداء يعني الخوف الشديد على والده، إلى المحبة الشديدة لوالده، إلى أن الهدف من دعوتي لك هو الخوف عليك من العذاب، من إغواء الشيطان.
جميل.
ليس لدي أي مصالح شخصية. ولذلك حتى لما طرده وهدده بالقتل وبالرجم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. ولذلك بقي يستغفر له لوالده واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. حتى نهاه الله سبحانه وتعالى عن الاستغفار كما في سورة التوبة عندما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا وقال إلا قول إبراهيم لأبيه في سورة التوبة عندما قال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقد يقول قائل طيب إبراهيم ما كان استغفر لوالده؟ قال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم.
فإبراهيم لأواه حليم يعني ما المعنى؟
الأواه هو شديد التوبة وكثير التوبة وكثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الحليم
التأوه يعني أو
لا 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 ليس من التأوه، الأواه هو الأواب التواب الكثير التوبة والرجوع إلى الله. والحليم هذه صفة أيضا من صفات إبراهيم، حلمه على قومه، حلمه على زوجاته، حلمه على أبنائه عليه الصلاة والسلام.
فهذه الحليم عكس الغضوب
بالضبط.
نعم. غضب.
نعم
نعم. لو تكلمنا قليلا عن صفة الصبر عند سيدنا إبراهيم، يعني فعلا شيء ملفت للنظر.
صدق، إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو مدرسة في الصبر، الصبر على أذى قومه، الصبر على إلقائه في النار، الصبر على هجرته للوطن. لذلك هو قدوة للنبي صلى الله عليه وسلم في فراق الوطن، عندما قال إني مهاجر إلى ربي، فخرج من وطنه ثم صبر على أيضا على عدم الأبناء، وحتى كبرت سنه وشاخ، فرزق بابنه إسماعيل، ثم بعد أن شب أمر بذبحه فكان فصبر على ذلك، ثم أمر بإبعاد زوجته وابنه إسماعيل فصبر على كل ذلك، ولذلك بلغ مرتبة الخلة. والله سبحانه وتعالى قال واتخذ الله إبراهيم خليلا لهذا الصبر العظيم الذي يعني تحلى به عليه الصلاة والسلام.
وموضوع التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى أيضا يعني كان أحسنت عجيب صدق. في هذا الموضوع
أيضا موضوع التسليم ظاهر في قصة إبراهيم، منذ خرج منذ دعوته لقومه حتى يعني توفي عليه الصلاة والسلام وهو يتلقى أوامر الله سبحانه وتعالى بالتسليم التام والانقياد المطلق. ولذلك نحن نقول لدكتور حذيفة اليوم كثير من أبنائنا وبناتنا والمثقفين إن صح التعبير يبحث عن علة لكل شيء، لماذا أمر الله بالطواف بهذه الطريقة، لماذا رمي الجمرات، لماذا كذا، ويظن أن البحث عن كل علة لكل أوامر الشرعية هو المنهج الصحيح. والصحيح أن المنهج الصحيح منهج إبراهيم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هو التسليم، التسليم المطلق لأوامر الله سبحانه وتعالى. ما دام أنك أنت قد آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم فخذ كل ما جاءك منه بالتسليم، خاصة القضايا التي لا يظهر لنا وجه الحكمة فيها.
يوجد أمور يعني تعبدية أمرنا
بالضبط.
الله لمجرد الائتمار
بالضبط.
وإلا فأغلب الأمور لما أمركم بشيء في يعني أحل لهم طيبات حرم عليهم خبائث، ففيها أضرار فيها أحسن. منافع كذا.
أضف إلى ذلك أن هذا جزء من الابتلاء الذي ابتلانا الله به في أول سورة البقرة، ذكر وقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم أول صفة من صفات المتقين قال الذين يؤمنون بالغيب.
جميل.
الإيمان بالغيب هو الذي يظهر الصادق في إيمانه من الكاذب، وأما الإيمان بالشهادة فإن الناس يستوون فيه.
نعم. جزاكم الله خيرا فضيل الدكتور، فعلا الوقت مر دون أن نشعر به.
الله يبارك.
الله يجزيكم الخير فضيل الدكتور.
شكرا.
وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص القرآن وقصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأمل دائما في الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون مفتوحا على مصراعيه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك زوجته هاجر وإسماعيل ابنه في مكة كانت وادي غير ذي زرع، لكنه ابتهل إلى الله بالدعاء وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الله دعاءه وأنشأ في هذه المنطقة المهجورة التي ليس فيها زرع وليس فيها ماء، اليوم هي أغلى منطقة في العالم، الكعبة وما حولها وما حول المسجد الحرام هي أغلى منطقة في العالم بعد أن كانت منطقة مهجورة، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، ثم باحتساب إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل وصبرهم وبنائهم للبيت وانقطاعهم وسكنهم في ذلك المكان الموحش البعيد. الأمل بالله أيها الإخوة، من تعلق به لن يضيعه الله أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة.